الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد، فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام، قال في كتاب الزكاة وفي باب زكاة صدقة التطوع، قال رحمه الله تعالى بعد حديث قرأناها: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاءت زينب امرأة ابن مسعود فقالت: يا رسول الله، إنك أمرت اليوم بالصدقة، وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من أتصدق به عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. رواه البخاري. هذا الحديث الذي يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاءت زينب امرأة ابن مسعود، يعني ابن عبد الله، امرأة عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، فقالت: يا رسول الله، إنك أمرت اليوم بالصدقة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حث على الصدقة وأمر بالتصدق وبين فضلها، فمن عادة الصحابة الاستجابة السريعة لما يدعوهم إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أحد الشواهد، وهي كثيرة كثيرة جدا في السنة. فهي تقول يعني سبب مجيئها وسبب رغبتها في أن تتصدق بما لديها من حلي، فسواء كان كله أو بعضه، أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالصدقة ويحث عليها ويبين فضلها وثوابها يوم القيامة. ومر معنا السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: منهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وفي الحديث الذي بعده: جاء الرجل في ظل صدقته يوم القيامة. وكثير الأحاديث التي فيها الحث على الصدقة، وهؤلاء القوم، هؤلاء أهل هذا القرن، خير القرون الذين اختارهم الله سبحانه وتعالى لصحبة نبيه وحمل العلم والرسالة والشريعة وتبليغها لمن بعدهم رضي الله تعالى عنهم، كانت فيهم الرغبة وفي الخير، ويسارعون بالتنفيذ أول ما يسمعون. يعني كثير من الناس إذا سمع موعظة يتأثر في الحال ما دام في المسجد، لكن قد لا تصل معه إلى البيت، ولذلك لأن هذا يعني ليس علما راسخا في النفس. فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سمعت هذا، وأيضا يعني ما يتصرفون إلا عن علم، سمعت بالأمر بالصدقة، وزوجها فقير عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وولدها يحتاجون إلى هذا، وعندها حلي من الذي تلبسه، فأرادت أن تتصدق به. فقال لها عبد الله بن مسعود زوجها: نحن أحق، أنا وولدك، يعني ولد في اللغة تطلق على الذكر والأنثى والجمع والمفرد، يعني ولدك بمعنى مثل كلامنا عندما نقول أولادك تماما. فكأنها أرادت أن تستثبت من النبي صلى الله عليه وسلم، أرادت. وعبد الله بن مسعود من فقهاء الصحابة، من كبار فقهاء الصحابة من العبادلة الذين هم عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص، وهؤلاء من فقهاء الصحابة، وهذا هو من كبارهم إن لم يكن أفقههم باستثناء ابن عباس. ف يعني هو لا يقول شيئا من عنده، ويقول عن علم رضي الله تعالى عنه، لكنها أرادت وهي تعرف ذلك وتعرف أنه لا يحتال في هذا ولا يكذب عليها ولا يخدعها، ولكنها أرادت أن تستثبت لدينها رضي الله تعالى عن صحابة نبيه جميعا. فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له هذا القول: إنك أمرت بالصدقة وعندي وكان عندي حلي فأردت أن أتصدق به، أردت أن أتصدق به. فزعم، وهذه زعم يعني بمعنى ادعى أو قال عبد الله بن مسعود أنه وولده أحق بذلك، فصدقه النبي صلى الله عليه وسلم، قال صدق ابن مسعود في هذا القول الذي قاله ونقله عني، وهم ثقات صحابة جميعا كلهم عدول ولا يسأل عن عدالة أحد منهم، عدلهم الله سبحانه وتعالى وعدلهم نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا تسأل عن عدالتهم. متى ما قيل لك وثبت أنه قال هذا القول وأخبر به عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو صادق قطعا، لأن تصديقهم من الله سبحانه وتعالى، فهم عدول جميعا. هذا الحديث أخذ به من يرى من العلماء جواز دفع المرأة صدقتها زكاتها لزوجها إذا كان فقيرا مستحقا للصدقة، إذا كان من أهل الصدقة فإنه يجوز للمرأة بناء على هذا الحديث أنها تدفع زكاة مالها له، وهذا حملا للحديث على أن المراد به الزكاة الواجبة، الزكاة الواجبة. وهناك من العلماء من لا يرى ذلك، لا يرى أن تدفع المرأة زكاتها لزوجها الفقير الذي يحتاج، إذا كان من أهل الزكاة يحتاج إليها من أهلها، فمنهم من يقول لا يجوز ذلك، لأن المرأة من الرجل كالرجل من المرأة، فالرجل لا يجوز له أن يعطي زكاته لزوجته مثلا، لأن النفقة واجبة، فهنا تكون تهمة أنه يقي ماله بدل أن ينفق عليهم يعطيهم من الزكاة. فقالوا الرجل كالمرأة في هذا فلا يجوز. ومنهم من حمل هذا على صدقة التطوع فلا يكون في شاهد، يعني إذا كان المقصود ما هو الزكاة فلا يصير في شاهد على جواز دفع الزكاة أو عدم دفعها، لأن الصدقة بابها أوسع، صدقة التطوع بابها أوسع، حتى أن الرجل ومر معنا بالأمس أنه إذا تصدق على ولده ونوى ذلك حسبة لله سبحانه وتعالى، فإنه دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته على مسكين أعطيته مسكين ودينار أنفقته على أهلك خيرهم، خير هذه الثلاثة الدينار الذي أنفقته على أهلك. إذن فإذا كان المراد الصدقة صدقة التطوع فإن الأمر واسع فيه ولا يكون في الشاهد على جواز دفع زكاة المرأة لزوجها أو العكس، هذا لا يدخل في هذا. وهذا هو الذي يظهر من الحديث لأمرين أو أكثر من أمرين، منها أنه كان نتيجة حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة، فلما سمعته يحث على الصدقة ويبين فضلها ويأمر بها تصدقت به. ثم بعضهم أخذ من قولها في الحديث: عندي حلي فأردت أن أتصدق به، وبه هذه تدل على ماذا؟ على أنها تدفعه كاملة، والزكاة الواجبة لا يدفع فيها المال كامل، إنما يدفع جزء منه، إنما يدفع جزء منه. فإذا منهم من استدل بأن المراد هي صدقة الفطر هذه اللفظة، فأردت أن أتصدق به، ما قالت يعني لو كانت صدقة الزكاة الواجبة، لأن الكل تسمى صدقة، ومر معنا لأن كلمة صدقة أعم من الزكاة، يدخل فيها الفريضة الزكاة الواجبة ويدخل فيها النفقة أو الصدقة المستحبة، كلمة صدقة. فإذا في قولها أتصدق به يعني لو أرادت الصدقة الواجبة لقالت أتصدق منه، أتصدق منه، ولم تقل أتصدق به، لأن الزكاة الواجبة هي جزء من المال وليس كل المال، والله تعالى أعلم. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله، هذا خطير الحديث هذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، ليس في وجهه مزعة لحم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يسأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر من هذا الجمر، وعيد، فليستقل، هذا ليس يعني تخير، فليستقل أو يستكثر ليس مراد التخير، أنت على كيفك، إن أردت أن تأخذ كثيرا أو تأخذ قليلا، لا، إنما هذا للتهديد، مثل قوله تعالى: آمنوا أو لا تؤمنوا، هل هذا تخير بين الإيمان والكفر؟ لا يجوز أن تحمل عليه الآية، لا يجوز ذلك، بل هو هنا للتهديد، للتهديد والوعيد، لا فليستقل أو ليستكثر. المزعة يقول عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة، يعني قطعة لحم. هنا قالوا يحتمل أن يكون هذا محسوسا، يعني يكون فعلا يعني عظام بيضاء وجهه، لا لحم فيه، ويجوز أن يكون المراد به كناية عن الإهانة والعذاب وغير ذلك، وهذا مشاهد كما قلنا بالأمس، أن الإنسان إذا جاء يسأل الناس ترى المهانة في وجهه والاستكانة والذل في وجهه في وقت السؤال، والأولى حمل الحديث على ظاهره، الأولى حمل الحديث على ظاهره. في حديث أبي هريرة قال: من يسأل الناس أموالهم تكثرا، تكثرا أي من أجل أن يجمع مالا كثيرا، ليس لحاجة، إنما هذه مهنة اتخذها، هذه مهنته، ترى من مسجد في مسجد، من يطرق الباب هذا، يرى، ينظر في وجوه الناس ويتوسم فيهم، الذي يتوسم فيه أنه يعني لديه شيء يسأله، وهكذا هذه مهنته، فهذا هو الذي ممنوع. سيأتينا حديث يستثني سؤال السلطان ولي الأمر، وسندرسه، يعني هذا غير داخل في النهي، غير داخل، وإن كان الأولى عدمه والاستكثار منه، لكن غير داخل في هذا الوعيد، سؤال، لأن له حق في بيت المال، له حق في بيت المال، فكأنه يسأل شيئا من حقه. فإذا كان سؤاله للسلطان سيأتينا فيه حديث ويكون مستثنى من عموم هذه الحديث. فإذا الحديث يدل على تحريم سؤال الناس أموالهم بلا حاجة. وسيأتينا أيضا الذين يجوز لهم أن يسألوا، يعني من تحمل حمالة للإصلاح بين الناس، ومن أصابت ماله جائحة وفي سبيل الله، فسيأتينا فيها حديث أيضا يجوز فيها السؤال في حديث سيأتي قريبا إن شاء الله. لكن هذا بلا حاجة، يعني هذا الوعيد على من يسأل، ويجعل هذا مهنة له وهو قادر على الكسب والعمل، لكن هذا يعني شيء يأتيه بلا تعب، وإن كان فيه ذل عظيم التعب أعز منه وأرفع بكثير. قوله فإنما يسأل جمرا، قيل معناه يكوى به كمانع الزكاة. إحنا مر معنا أن مانع الزكاة سواء كان المال غنما أو إبلا أو يعني من البهائم، فإنه يبطح لها فتطأه بأظلافها وبأقدامها وتنهشه بأفواهها، وإذا كان من النقدين يكوى بها جنبه تحمى وتكوى به. فقالوا هذا من هذا الباب، هذا من هذا الباب أنه يكوى به كمانع الزكاة. فعلا يوم القيامة يؤتى هذا المال الذي أخذه بهذه الطريقة فيحمى ويكوى به هذا، لكنه بهذا القيد أن يكون يعني من غير حاجة. وقالوا أن المراد به يعني قول آخر التعذيب بالنار، والكل سيء، كله عذاب، كله عذاب، يعني لا يختار بين سيء وأسوأ، يعني الكل عذاب، سواء كان المراد العذاب بالنار أو كان كي في موقف الحساب، لأن ذاك العذاب في النار بعد دخول الناس النار، والكي يكون في موقف الحساب الذي في مقداره 50,000 سنة وتدنو الشمس من رؤوس الخلائق حتى ما يكون بينها وبين رؤوسهم إلا ميل، فيأخذ العرق الناس على قدر ذنوبهم كما تقدم معنا في حديث سابق. وهذا فيه أيضا مثل ما جاء في أحاديث سبقت أن الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. ثم آخر حديث في كتاب أو آخر حديثين في كتاب الصدقة التطوع، الأول حديث عن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة من الحطب على ظهره فيبيعها فيكف بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. هذا يقول الزبير بن العوام هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا طلب لعزة المؤمن، يتعب نعم لكن لا يذل نفسه بالسؤال، ولا يسأل الناس أموالهم، ولا يجعل لأحد عليه منا، ولا يجعل لأحد عليه منا. هكذا المسلم عزيز رفيع المقام لا يذل لأحد إلا في حدود ما أبيح، وسيأتينا شيء من ذلك في باب قسم الصدقات. قوله لأن يأخذ أحدكم حبله، هذا يعني سيأتي في أبواب إن شاء الله في أبواب البيوع خلاف العلماء في الأفضل الكسب، أفضل الكسب ما هو، لكن باختصار أنه تختلف يعني يختلف باختلاف حال الناس، فكل ميسر لما خلق له. هذا يعني مهيئ لأن يكون طبيبا نعم طبيب، هذا نجار، هذا كذا، هذا كذا، فكل ميسر لما خلق له، وحتى تكتسب يعني حكمة عظيمة حتى تكتمل المجموعة ويكون في الناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض، وإن لم يشعروا خدموا. فالطبيب محتاج إلى الخباز، والخباز محتاج للطبيب، والطبيب الخباز هذا محتاج للنجار، والنجار محتاج للحداد، هكذا هكذا الله سبحانه وتعالى يعني رتب هذا الكون على حكمة عجيبة عجيبة عظيمة من تفكر فيها. فيقول الآن يأخذ أحدكم حبله يربط فيه الحطب خير له من أن يسأل الناس، هذا خير، فيه تعب، ليس في العمل الشريف عيب، وهو يخاطب الصحابة وهم من أشرف القرون بعد النبي صلى الله عليه وسلم، خير القرون قرني، أعطاه سواء أعطاه أو منعوه، يعني في كل حال هو أذل نفسه، إن أعطي وإن منع، وإن كان المنع أشد على النفس، لكنه في كلا الحالين هو قد أذل نفسه. قوله فيكف بها وجهه، لفظ البخاري فيكف الله بها وجهه، فيكف الله بها وجهه هكذا، وإن كان في نسخ البلوغ فيكف بها وجهه هكذا، لكن في البخاري فيكف الله بها وجهه. هذا الحديث فيه الحث على الاكتساب، الحث على الاكتساب، ولو فيه نوع مشقة، هذا فيه مشقة، يأخذ فاسا ويحتطب ويحمل على ظهره ويأتي ويدور به يبحث عن من يشتريه، فكل هذا مشقة، لكنه عمل شريف يرفع ما لأحد عليه منه إلا الله سبحانه وتعالى، فله المنة في كل شيء، في خلقه ورزقه وتوفيقه وكل شيء. فهذا فيه حث على الاكتساب، ولذلك الصحابة كانوا هكذا، قال في بعض الروايات كان الصحابة مهان، ما عندهم خدم، مهان أنفسهم، هم يقومون بمهمة أنفسهم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان له جار من الأنصار، فكان أحدهما يذهب للعمل والآخر يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم يسمع العلم، فإذا جاء الليل اجتمع، فالذي ذهب للعمل يأخذ العلم الذي سمعه، الأحاديث التي سمعها نزلت آيات العلم عموما من النبي صلى الله عليه وسلم، في اليوم الثاني الذي ذهب للعمل بالأمس يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يذهب، فجمعوا بين الحسنيين، وكانوا يعملون رضي الله تعالى عنهم، كانوا يعملون في الزراعة كثيرا. عبد الله بن عمر بن الخطاب كان يبيع، يقول كنت أبيع الإبل بالبقيع، البقيع كان واسع ما كله قبور، مساحة كبيرة، فالقبور في طرف منه والباقي خلاء، فكان سوق الخيل وسوق الإبل والغنم في هذا الجانب الخالي، ولم يكن مسورا بهذا، وأظنه أكبر من الموجود الآن، والمنطقة تسمى البقيع والأرض المنخفضة التي يجتمع فيها الماء. يقول كنت أبيع الإبل بالبقيع، وهكذا الصحابة، عبد الله بن عوف أيضا كان تاجرا، عثمان بن عفان كان تاجرا، ومواقفه العظيمة في بذل ماله كله، التجارة جاءت من الشام كاملة، عير كاملة، ووهبها للمسلمين كلها. فالتجارة العمل حث عليه الشرع، وفيه خروج من الكسل، وفيه خروج من أن يكون عالة على الناس أعطوه أو منعوه. وفيه أيضا قبح سؤال الناس أموالهم، فيه قبح وإظهار يعني أن هذا قبيح، أن يسأل الإنسان الناس أموالهم. وأيضا بعض العلماء استدل على تحريم المسألة في غير حاجة بهذا الحديث أن المسألة محرمة، أن يسأل الناس وهو غير محتاج من القادر على الكسب. واحد قادر على الكسب ما شاء الله أقوى وأكثر جلدا ممن يسأله، ومع ذلك لا 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 وهذا يعمل وهذا لا لا يعمل. الحطب ذكر مثالا للكسب، ليس المقصود الاحتطاب بذاته ولكنه مثال للكسب، مثال للكسب مثال للكسب بأي طريقة مباحة، بالطريقة المباحة، وكما قلنا كل ميسر لما خلق له، هذا يعمل كذا وهذا يعمل كذا وهذا يعمل كذا. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه. رواه الترمذي وصححه. هذا الحديث الذي قلنا استثني منه سؤال السلطان، حديث سمرة ابن جندب، يعني يقول: المسألة كد، وفي رواية عند الترمذي وغيره كدح كدح. رواه هذا الحديث رواه النسائي بلفظ، وأحمد أبو داود، وأنا قلت الترمذي لا، أبو داود والنسائي وأحمد بلفظ: المسائل كدوح يكدح بها الرجل وجهه، فمن شاء أبقى على وجهه، على نظارته، على سلامته، فمن شاء أبقى على وجهه، ومن شاء ترك الإبقاء على وجهه، إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان أو في أمر لا يجد منه بد. وسيأتينا منه الثلاثة الذين قلنا: الرجل الذي تحمل حمالة ليصلح ذات البين، رجل قوم بينهم خصومة وشر كبير، فجاء وقال: أنا أدفع لهذا كذا من الملايين، وكفوا عن بعضكم، فيدرأ هذه الفتنة العظيمة، له أن يسأل حتى يسد هذه الحاجة ولا يأخذ أكثر منها. هذا الذي تحمل حمالة وسيأتينا، والذي أصابته جائحة يعني كالزلازل التي تهلك الحرث والناس، وكالسيول الفيضانات في بعض وبعض الديار يأتيها جراد، يعني الأمور كثيرة، الجوائح. وكد بمعنى خدوش، خدش في الوجه، يعني قريب من الأول، يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، وهنا سماها خدوش، يخرج من مشكاة واحدة. القائل هو النبي صلى الله عليه وسلم، والموحي هو الله سبحانه وتعالى، لأن السنة وحي، لقوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالخدش هو الجرح المؤثر في الوجه ليظهر أثره في الوجه، وقيل مثل ما قيل في الأول، لذلك حقيقي يوم القيامة، وقيل المراد به الذل والهوان الذي يلحق السائل. فهذا الحديث أيضا فيه ذم السؤال مثل الحديث الأول، فيه ذم السؤال، سؤال الناس أموالهم، إلا إذا كان المسؤول سلطانا فله، ففيه يعني استثناء لما تقدم في الأحاديث، أو لأمر لا بد له منه، لا بد له منه، يعني كان الذي يموت جوعا أو يموت عطشا أو نحو ذلك. ثم قال رحمه الله باب آخر غير الباب صدقة التطوع، قال: باب قسم الصدقات. يريد بهذا رحمه الله تعالى أن يبين من الأحاديث، من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، من يجوز أن يعطى من الصدقات ومن لا يجوز، ومن يجوز له أخذها أخذ الصدقة ومن لا يجوز له أخذها. فسماه باب قسم الصدقات، يعني كيف تقسم الصدقات، باب تقسيم الصدقات، وأراد بهذا. وهذا الأمر بيّنه الله سبحانه وتعالى ولم يتركه لأحد. في الزكاة بيّنه الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، ثم ختمها بقوله: فريضة من الله والله عليم حكيم. هذا الختام عجيب، فريضة من الله، الله هو الذي فرض هذه القسمة بهذه المقادير، وبين أصحابها بناء على حكمته وعلمه سبحانه وتعالى، وهو العليم الحكيم لا إله إلا هو. فهذا الحديث الذي أورده هنا في باب قسم الصدقات، أورد أول حديث، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الحديث الذي أشرنا إليه قبل قليل: لا تحل الصدقة لغني، لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة، إلا لخمسة: العامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غارم أو غاز في سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغني، فأهدى منها لغني. الحديث رواه كما قال الحافظ، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وصححه الحاكم وأعل بالإرسال، لكن الحديث له شواهد يعتضد بها وعليه عمل الأئمة، وعليه عمل الأئمة. فالله سبحانه وتعالى حكيم كما مر في الآية. ويعني هذا من الذين يجوز لهم الأخذ الصدقة، لكن ما ليست سؤالا، ما يعني بعضها ليس سؤالا، إنما يأخذها، يطرق بابه ويأخذها، أو السؤال كما قلنا في الثلاثة الذين تقدم ذكرهم وزيد عليهم هنا. لكن هنا أعم من كونه يسأل أو لا يسأل، يعني من الذي يجوز له أن يأخذها حتى ولو لم يسأل. هنا قال يعني حكم السؤال وتتبع الناس ومتابعة الناس وسؤالهم، سؤال الناس أموالهم، هنا لا أخذها سواء سأل أو لم يسأل. فيقول: لا تحل الصدقة لغني. ثم من هو الغني؟ القول الراجح فيه الذي يملك الكفاية، الذي عنده الكفاية. منهم من قال من عنده الكفاية وخمسين دينار أو كذا، لكن الضابط لها أن من عنده الكفاية، والكفاية هذه قد تكون عنده نقود، ويكون عنده أو عنده وظيفة تكفيه، أو عنده عمل، أو عنده عقار يؤجره ويكفيه. فالمهم الضابط منها أن الغنى هو وجود الكفاية، وجود الكفاية. إذن لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: العامل عليها، العامل عليها يعني الذي يكلف بجمع الصدقة، بجمع الزكاة، فله أن يأخذ منها ما جرت به العادة أو ما يعطيه السلطان ولي الأمر إذا أعطاه. ولذلك سيأتينا أن عمر امتنع منه، كان عاملا فأعطاه، قال: تصدق به على غيري أفقر مني. وهذا من نزاهته ومن عفته ومن زهده رضي الله تعالى عنه. وسيأتينا هذا الحديث. يقول: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: العامل عليها. لماذا حلت له؟ لأنه أجرة مقابل عمل، فهو لم يأخذها سؤالا، ولم يأخذها لأنه فقير، بل أخذها مقابل عمل، لأن ترك عمله وترك مصالحه وذهب يجمع للمسلمين الصدقات. فإذا هو يأخذ هذا أجرا، ولا يأخذه لأنه مثلا من أصحاب الزكاة الثمانية الذين ذكروا في الآية، بل يأخذه لأنه أجر. طيب، هذا العامل عليها، وسيأتينا تفصيل استثناء أيضا آل البيت أنهم لا يأخذون حتى لو كانوا عاملين عليه، سيأتي فيه حديث. أو رجل اشتراها بماله، رجل اشترى الزكاة من شخص لكن بشرط لا تكون زكاته هو، يعني لا يذهب ويعطي الزكاة ثم يشتريها، يعني إذا كان زكاة بقر أو غنم أو إبل يعطيها فقير ثم يقول تعال بعها لي، فإن هذا لا يجوز له ذلك، على ما ذكر في قصة عمر بن الخطاب أنه حمل على فرس في سبيل الله، أعطاه في سبيل الله، ثم بعد ذلك رآه يباع، يريد صاحب من أعطاه يجاهد عليه أن يبيعه، فأراد أن يشتريه وسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له لا تعد في صدقته. فهذا هو الظاهر وهذا هو الراجح. فإذا كانت الصدقة صدقته سواء كانت واجبة أو غير واجبة فهذه خرج منها لله، فالأولى أن لا يعود فيها، لأنه أصلها يعني أنفقها لله سبحانه وتعالى، فلا يعود في شيء أنفقه لله سبحانه وتعالى. إذن قوله إلا رجل اشتراها بماله معناه لدليل آخر أنه بشرط لا تكون صدقته، لكن إذا كانت صدقة غيره هذا قد لا يستطيع أن يصرفها، مثلا واحد أعطي من الإبل أو غنم ولا يستطيع أن يتصرف فيها إلا أن يبيعها، وكثير من الناس كذلك. أو هو يعني حاجته في غيره، حتى لو أعطي مثلا من الحبوب وحاجته مثلا في كسوة أو لحم أو غير ذلك فأراد أن يبيعها، يجوز لأي غني أن يشتريها منه إلا صاحبها الذي أخرجها، الذي أنفقها أولا لا يجوز له أن يخرجها، على القول الراجح، على القول الراجح من أقوال أهل العلم. أو غارم، الغارم هنا المراد به من يعني تحمل غرم، وهو الذي تحمل حمالة كما سيأتي. أو غاز في سبيل الله، الغازي في سبيل الله يجوز له أن يأخذ مثلا النفقة في الجهاد، ويجوز أن يشترى له السلاح، ويجوز له أن تشترى له آلة الحرب من مركوب وغيره، فيجوز له ذلك لأنه يدافع عن المسلمين. أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغني، هذا إذا كان المسكين أعطي صدقة ثم له صديق غني وأهدى عليه هدية من هذه، يجوز للغني أن يأخذها. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلحم في بيته، فقالت عائشة إنها صدقة تصدق بها على بريرة خادمة عندهم، فقال هي لها عليها صدقة ولنا هدية، فإذا يجوز أن يقبل هدية المهدي حتى ولو كانت في أصلها أهديت للفقير، فالفقير إذا أهدى لجاره أو يعني دخل عنده فقدم له مثلا نفرض أنها تمرا فجاء بالتمر له وأصله أو لحم كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا يجوز للغني أن يأكل منها لأنها ما صرفت له، هي صرفت لغيره، وفيها مواساة لهذا الفقير، أيضا فيها مواساة وأخذ في لطف من لطف الإسلام، وأخذ يطيب نفسه، فأهدى منها لغني. ثم قال رحمه الله تعالى وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار رضي الله عنه أن رجلين حدثاه أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة، فقلب فيهما النظر فرآهما جلدين فقال إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. رواه أحمد وقواه أبو داود والنسائي. إذن هذا شيء جديد في مسألة قسم الصدقات، من تجوز له الصدقة ومن لا تجوز، من يجوز له أن يأخذها ومن يجوز ومن لا يجوز له أن يأخذها. فهذا يقول عبيد الله بن عدي بن الخيار وهو صحابي جليل رضي الله عنه أن رجلين حدثاه، والظاهر أنهما من الصحابة لأنهم قال أتى يا رسول الله، فإذن هم صحابة، والصحابة كما قلنا قبل قليل كلهم عدول، لا نسأل عن هذا، ما نقول هذا مجهول، من هو الرجل ما نعرف، إذن ما نقبل، لا ما هو صحيح، هؤلاء صحابة لأنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابي تعريفه من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، هذا اختصار تعريف الصحابي، من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ومات، فهذا هو الصحابي، هذا هو الصحابي. فهذان الرجلان أتيا النبي صلى الله عليه وسلم وسألاه من الصدقة، يعني قالوا له اعطنا من الصدقة، فقلب فيهما النظر، ها تأمل في أجسام جسم كل واحد منهما، فإذا بهما جلدين قويين يستطيع كل واحد منهما أن يعمل ويتكسب، فنصيحة غالية من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي يعني عندما رأى منهما ذلك إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني، يعني إن شئتما أعطيتكما على ظاهر حالكم وما أخبرتما به، فهما قالوا نحن نحتاج ولعد، فقال إن شئتما، ووكل هذا لإيمانهم، ها ولهنا بينه وبين الله الإنسان إذا كان يعلم أنه لا يستحق الشيء فإنه لا يجوز له أخذه حتى وإن أعطي إياه وهو يعلم، ذاك لا يعلم. فقال لا إن شئتما أعطيتكما، يعني أخذا بظاهر الحال وبظاهر قولكما أنكما تحتاجان الصدقة. فقال إن شئتما أعطيتكما لكن احذرا، يعني كأنه قال هذا، لا حظ لا نصيب لها فيها لغني، يعني هي لا تحل للغني، انتبه أنا أعطيكم بناء على السؤال، والنبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته أن لا يرد سائلا من كرمه صلى الله عليه وسلم، لكن يبين الأحكام ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهذا وقت الحاجة بالنسبة لهذين الرجلين. فقال إن شئتما أعطيتكم، ها أنت أبصر بنفسك كما مر معنا بالحديث، ولا حظ، يعني لكن اعلم أنه لا حظ لا نصيب لا تجوز لغني، لا تجوز لغني بس، لا ولا لقوي مثلكما متكسب، يعني هو ما يعرف أن يعني الظاهر عليهما الذي يظهر من حالهما أنهما قويان يستطيعان الكسب، فبدأ بالغني ثم قال ولا لقوي متكسب. إذن هذه أنا حتى لو أعطيتكما فإنها لا تجوز للغني ولا للقوي المتكسب لأنه يستطيع أن يغني نفسه بعمله. إذن تحريم إعطاء الزكاة وأخذها أيضا للغني، لا يجوز للغني، لا يجوز لصاحب المال أن يعطيها غني وهو يعلم أنه غني، ولا يجوز للغني أن يأخذ الصدقة، وكذلك القوي المتكسب لا يجوز أن يعطى عند جمهور أهل العلم أنه أو عند الشافعي وأحمد، وبعضهم قال يجوز، لكن الحديث ليس معه، حديث يقول ولا لقوي ما له نصيب فيها، يعني لا يجوز هذا الحديث، ونحن نتمسك بقول نبينا صلى الله عليه وسلم. يجوز دفع الزكاة يعني أولا للفقير، يعني على الإنسان أن ينظر أين يضع صدقته، صدقة خاصة الواجبة، ينظر أين يضعها. فالقوي المتكسب لا يجوز، وأما غير المتكسب غير القوي فيجوز، وقد يكون سببه مرض أو عجز، أو بعض العلماء قالوا قد يكون السبب كساد في البلد ما في عمل، يخرج يبحث عن عمل فلا يجد، وهذا يقع في بعض الأحوال، هذا يقع خاصة في أوقات الحروب الله يعافي المسلمين منها، فإنها يعني قد يكون هناك يعني هو قوي وهو متكسب ويجوز أن يعطى في أي حالة، إذا كان مثلا مريض هذا ما هو قوي، لكن إذا كان مثلا في وقت لا يوجد فيه عمل يذهب ويرجع إلى البيت ما يجد عملا، فإنه في هذه الحالة يجوز أن يعطى بقدر حاجته، ويقاس عليها الأسباب المشابهة لذلك. ثم يعني بذل النصيحة، وهذه يعني من السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يعني يبذل النصيحة حتى للفقراء والمساكين، ينصحهم حتى الذي يظهر فينصحه، يا أخي إن كنت لست من أهل الزكاة فترى هذا لا يجوز لك، باللطف وبالإحسان و يعني الحكمة. ويعني الحديث أيضا فيه إباحة المسألة لأهلها الذين مروا، الخمسة الذين ذكروا، وزيادة عليهم الثلاثة في الحديث الذي قبله، وهو يعني من تحمل حمالة إلى آخره. على المزكي كما قلنا أن يتحرى ويعرف أين يضع صدقته وأين يضع زكاته، ونحن الآن نرى بعض الناس يمكن يتسول وهو من أصحاب المخدرات، فكأنه يعينه على هذا، فلا بد الإنسان يكون يعني فطن ويعطي صدقته من يحتاج إليه، قد يعطي ذاك مثلا إذا طمع في أنه. ثم قال، وهذا الحديث الذي أشرنا فيه الذي فيه الثلاثة لخصناهم في الأول، حديث قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ما يزيد، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكله صاحبه سحتا. رواه مسلم وأبو داود وابن خزيمة وابن حبان. هذا الحديث اختصره الحافظ، أتى بما يناسب الباب، وهو أن المسألة لا تحل لكذا، وإلا فهو في أوله أطول من هكذا، وتمامه كما في صحيح مسلم، وقد عزاه هو لصحيح مسلم، عن قبيصة بن مخارق الهلالي قال: تحملت حمالة، هذا هو السبب، تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. قال ثم قال الحديث إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة. فهذا سبب الحديث أن هذا الصحابي قبيصة بن مخارق تحمل حمالة، والحمالة كما قلنا قد تكون دية، قد تكون للصلح بين فريقين، يعني يكاد يحصل بينهما مقتل أو شر عظيم، فيأتي أحد المحسنين ويتحمل هذه الحمالة لإصلاح ذات البين ولدرء هذا الشر الذي يحصل بين المسلمين. فهو في هذه الحالة على المجتمع أن يعينه على هذا الخير وعلى هذا النبل الذي يعني دفعه إلى هذه الحمالة، هو لا يعني ليس من الفريقين، ولكنه حبا في الإصلاح ذات البين وحبا في عمل الخير ودفع الشر تحمل هذه الحمالة، تكون كثيرة، ماله كله لا يوافيها. فهذا في هذه الحال يقول له أن يسأل حتى يصيبها ثم يمسك، ما يأخذ مكسب زيادة، لا، بقدر ما تحمل، بقدر هذه الحمالة التي قال هذا الأمر علي، وقد لا يستطيع أداء هذه الحمالة، إنما هو يعني دفعا للشر ودرءا له تحمل هذا، واستعان الله سبحانه وتعالى أن يسهل الأمر وأن يرقق قلوب الناس ويهديهم لمعونته. ففي هذه الحالة تحل له، لكن هل تحل بمقدار ما تحمل؟ بمقدار ما تحمل، ولا يجوز، لأن النبي يقول ثم يمسك، لا يزيد، لا يأخذ لنفسه شيئا، إنما يأخذ ما حلت له إلا بسبب هذه الحمالة، إذن يأخذها، وهذا خير كثير، وكسب يعني جاها وثناء وسمعة طيبة وأجرا يوم القيامة إن شاء الله، وعاد إلى ويعني كفية المؤونة. هذا واحد، هذا يجوز له أن يسأل حتى يسد هذه، حتى يصيبها، يعني يجمع ما تحمل فقط، ثم يمسك عن ذلك ولا يزيد. ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، يعني حتى يحصل له الكفاية، حتى يحصل له الكفاية. أصابته جائحة، ومثلنا قبل قليل الجوائح كثيرة، منها الزلازل ومنها السيول ومنها قد يكون كما قلنا جراد، قد يكون أي مصيبة تحل بماله وتسبب له، تجتاحه، تهلكه يعني، فيجوز له أن يأخذ بقدر ما يسد حاجته، ولا يعني يتكسب ويجعلها يعني في أرصدة مالية وكذا، لا، هو حتى يصيب قواما من عيش فقط، الذي يكفيه. ورجل أصابته فاقة، الفاقة ما بين السبب، أي فاقة بأي سبب كانت، بمرض، عجز عن العمل كما قلنا، عدم وجود عمل في البلد، أي سبب من أسباب الفاقة، حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى، العقول، من عقلاء قومه، المغفلين ما لهم يعني قبول هنا، إنما المغفل والغبي يعني قد ينخدع بالمظاهر أو بالكلام ويقول أنا والله أنا كذا وكذا وكذا، لا، هذا لا ينظر إلى شهادته، لكن أصحاب العقول هم الذين ينظر. فيأتي ثلاثة من العقلاء قومه ويقولون والله هذه فاقة عظيمة أصابت فلان، وأنه في حاجة شديدة، فحينئذ تحل له المسألة إلى حد ماذا؟ على طول، حتى يصيب قواما من عيش مثل الذي قبله، مثل الذي أصابت ماله جائحة، فإنه له أن يأخذ حتى يجد كفاية. ثم قال، وهذا تحذير شديد بعد ذلك صلى الله عليه وسلم الناصح لهذه الأمة، قال: فما سواهن من المسألة، يعني غير هذه الثلاثة، فما سواهن أي شيء، أي مسألة أخرى غير هذه الثلاثة يا قبيصة، لأن هو السائل، سحت يأكله صاحبه سحتا، سحت حرام، فهذا دليل على تحريم. فإذا هذا الحديث دل على تحريم المسألة على غير من اتصف بواحدة من هذه الصفات، وكل يحاسب نفسه. فحتى يصيب قواما من عيش جعلها ترجع إليه، فهو الذي يحاسبه الله سبحانه وتعالى على ما يعلم منه. أيضا هذا الحديث استدل به من يرى من الفقهاء أن الشهادة على الإعسار لا تقبل إلا من ثلاثة، والفريق الآخر من الفقهاء قالوا لا، يكفي اثنان، وإن هذا من باب الاحتياط، ذكر ثلاثة للاحتياط والتأكد، وإلا هو فكبقية الشهادات، كل الشهادات اثنان إلا الشهادة على الزنا أربعة، فهذا يعني للعلماء قولان: هل الإعسار لا بد من ثلاثة أن يشهد أنه معسر حتى تحل له حتى يعطى، أو يكتفى باثنين كبقية الشهادات غير الشهادة على الزنا؟ ولعل هذا هو الأقرب، وأن المراد من يقول يكتفى باثنين قال المراد بهذا الاحتياط، وهذا دليل على أهمية المسألة، على أهميتها وأنها خطيرة، يعني لا يستحل المسألة إلا بمثل شهادة ثلاثة، حتى اختلف الفقهاء يكفي اثنين ولا ما يكفي، أنه محتاج فعلا، وأنه أصابته فاقة تحل له أن يسأل. وهذا الجمهور العلماء يرون أنه يكتفى باثنين. وهذا الحديث مخصص بالحديث الأول، حديث سمرة ابن جندب أنه يجوز أن يسأل السلطان، يعني هذا أيضا مخصص بذلك، يعني الثلاثة هذول لا يسألون غير السلطان، لكن السلطان يجوز أن يسأل، وكما قلنا لأن السبب أنه الصدقة من بيت المال، وهو من بيت المال للمسلمين، فمن هذا الباب جاز له إذا كان أيضا، والتعفف أولى. هذا الحديث من بعيد استدل به بعض الفقهاء على جواز نقل الزكاة من بلد إلى بلد صدقة. لماذا؟ ما الدليل؟ ما وجه الاستدلال بالحديث على ذلك؟ قالوا: لأن الصدقات تأتي من خارج المدينة وتقسم، يقسم النبي صلى الله عليه وسلم فائضها في المدينة على الفقراء، إذن هو نقل من مكان إلى مكان، نقل من بلد إلى بلد، فالعمال يأتون بالصدقات، والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديثنا جاءته أموال من البحرين، ها؟ يعني الحديث من هذا الجانب استدل به، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان الفائض منها يصرفه في مصالح المسلمين في غير بلد الزكاة، في غير بلد الزكاة. وإلى هنا نقف، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعلمنا العلم النافع، وأن يرزقنا العمل به، وأن يرزقنا حسن اتباع هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لأن في أوله قال فيه الذي لم يأتي به الحافظ، قال: أقم عندنا حتى تأتينا الصدقة. ها؟ فالجزء. ولذلك لو الحافظ رحمه الله أتى بالحديث كاملا لكانت فيه زيادة فائدة، لكانت فيه زيادة تاجر أو غيره. يعني قلنا أن إذا قد تكون الكفاية من التجارة، قد تكون من الكسب العمل، قد تكون من عقار يؤجره. هو نحن قلنا على الكفاية دين، يعني الدين الفاحش يعني الذي لا يستطيع معه أن يسدد، أو دين عادي. كل أكثر الناس عندهم ديون، ولكن الديون هذه قد ها كلها، لكن الدين هذا قد يكون مقسطا، قد يكون يعني يسدده من عمله، من أجار أو كذا حتى ولو